أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. أفاد الجزيرة رضوان الله تعالى عليه أنه إن لا يفرق في الغصب بين أن يكون المخطوب عينا أو كان المخطوب منفعة أو كان مخطوب حقا. في ثلاثة أقسام تجري أحكام الغصب. في العين نفس الثوب ونفس العباء نفس الجشتاشة هي مخطوبة هنا، فتجري فيها أحكام الغصب إذا صلى فيها الإنسان الأحكام المتكتمة. قد تكون نفس الثوب ليس مخطوبا، ثوب يملكه المصلي، ولكن كان أجر هذا الثوب على زيد وهو أخذ الأجرة أو يأخذ الأجرة يمتى ما يريد وحسب الاتفاق، ولكن حينئذ لما أجر ثوب منفعة الثوب لمدة الإجارة ليست مملوكة لمالك الثوب، بل هي مملوكة للمستأجر. فلو لبس المؤجر مالك الثوب لبس الثوب بدون إذن المستأجر فقد تصرف فيه المنفعة مملوكة للمستأجر، فهو غاصب للمنفعة. أيضا تجري أحكام الغاصب المتقدمة أنه صلاة باطلة غير باطلة كذا، تقدم الكلام في ذلك. وكذلك قد يكون الثوب متعلق لحق الغير، مو منفعة مملوكة لحق الغير، حق. مثل كان داين دين مالك زي داين من عم خالد بشيئا ورحن أباته أو دشتاته أو صوبه عنده، وحينئذ هذا الثوب عين المرهونة متعلقة لحق المرتهن، وليس هو يملك منفعة. فهو معلوم قرر في بحث الرهن على عين المرهونة ممنوعة التصرف للراهن والمرتهن، ليس لأي منهما التصرف فيها في العين المرعونة بدون رضا صاحبه. سلمان الطرف الثاني، فإذا شرع لبس المسلي هذا الثوب الذي رهنه عند شخص بدون رضا المرتهن يكون غاصبا لحق المرتهن. فصارت هذه أقسام ثلاثة للغصب: عين مخصوبة، منفعة مخصوبة، وحق مخصوب. ما أفاد يزدي إلى هنا هذا واضح. لا أشوفه، لا أعتقد أن يكون لأحد اعتراض على يزدي رضوان الله تعالى عليه. إنما الكلام في المسألة التالية من حيث الرقم المسألة، بل التي تصدى فيها يزدي لصور المسألة وفروعات المترتبة على هذه الأحكام الثلاثة: تصرف العين، تصرف المنفعة، تصرف الحق. السيد العظم تصدى وكذلك حكيم الفقهاء بعبارات مختصرة مجملة رضوان الله تعالى عليهم جميعا لهذه الفروع. من جملة الفروع أنه إذا أجبر أحد ما خياطا أن يخيط له ثوبا، وخيط ليس للخياط، وكذلك قماش هذا ليس للخياط، كلاهما لمالك للشخص الآخر وهو مالك الثوب. فإذا أجبر خياط على هذا الخيط على خياط، فحينئذ بعد ذلك لبس الثوب، أفتى سيد العظم رضوان الله تعالى عنه يقول ليس هذا شيئا مكتوبا، ما شمر ما لبث ثوبا مكتوبا، فيحكم بصحة الصلاة. هذا المطلب الذي تراه عالمنا الأبرار، وهذا ينبغي التأمل فيه. ونقول بإذن الله أنه الشيء مملوك لأحد، وناتجه مملوك لنفس مالك المنتج. حباية حنتة زرعت واصطلعت منها سنبلة، وحي سنبلة علما مملوكة، مملوكة لمالك تلك الحبة التي تحولت إلى غصن ثم سنبلة ثم حبوب. هذا مئة حبة هذا في السنبلة، هذه مملوكة عندك. فناتج من شيء تابع للشيء هذا في الملكية وغير الملكية ونحو ذلك من الأحكام. فالناتج قد يكون شيئا ملموسا جوهرا، مثل ما قلنا 100 حبة من حبة واحدة ناتج، وقد يكون ناتج هي سواء كان عمل شريفا أو رذيلا عليه بالله. وهنا بالحجر كسر عظم أحد، حينئذ بل الضرب أمكان عملا، لكن انكسار العظم هذه هيئة نتيجة العمل. من مسؤول عن هذه النتيجة؟ فاعل العمل، فاعل الضرب. ولذلك تجي عددية أو قصاص أو هذا أو كل ما هو حسب التفصيلات المذكورة في محلها. فالنتيجة العمل مملوكة لفاعل العمل، مسؤول عن نتيجة فاعل العمل. إن كان عمل حسنا فنتيجة حسنة، وكذلك إن كان قبيحا فنتيجة قبيحة. فإذا بنى من تابوك حائط، فحائط عبارة نفس تلك التابوك، ولكن بإضافة الهيئة خاصة التي حدثت من وضع التابوك على تابوك على نسك معين فحصل الحائط. فالعامل رفع اليد ووضع اليد تحريك اليد عمل مملوك للبناء، وهذه الهيئة الناتجة من هذا العمل إذن مملوكة للبناء. العالم هؤلاء أجلاؤنا الأبرار خلتهم قالوا الذي مملوك هو عمل فقط، الحياة ليست مملوكة. نقول والحياة إذن مملوكة. كذلك في القماش، قماش هذا مملوك لمالك القماش، وكذلك لخياط إدخال الإبرة وإخراج الإبرة مرة ثانية بالخيط الذي ليس للخياط. هذه الحياة التي حدثت للقماش هذه الحياة ناتجة من عمل الخياط. فإذا كان عمل الخياط مملوكا للخياط فنتيجة عمله إذن فهذه الهيئة مملوكة، هيئة عارضة. فإذن كما هو تصرف في القماش كذلك تصرف في الهيئة العارضة. إذن هذا وللكلام تتمة، والحمد لله رب العالمين.